الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل إخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد كان مجلسنا السابق متعلقا بأحداث غزوة أحد، وقد ذكرنا مقدمات هذه الغزوة وكيف جاء جيش المشركين من مكة إلى المدينة وماذا حصل بين النبي وبين الصحابة، هل يجلسون في المدينة أو يخرجون إلى أحد، ثم كان القرار الخروج إلى أحد، ثم بدأت المعركة في المبارزات. كانت هذه المعركة حتى نتذكر في يوم السبت 15 من شوال من السنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أولى المبارزات، وتعرفون الحروب من قبل والمعارك من قبل، كانت تقوم وتبدأ ببعض المبارزات، يخرج شجاع من هذا الفريق ومن هذا الجيش فيطلب المبارزة، فيخرج أيضا شجاع من الجيش الآخر فيتبارزون، فيقتل أحدهما، يتغلب الأحد على الآخر. قد تكون هناك مبارزة واحدة، تكون هناك مبارزتان، ثلاث، حسب من يخرج من الفريقين. وقد يكون القتال من غير مبارزة، ولكن الأشهر أن يخرج حتى يتقوى الفريق الذي انتصر في المبارزة. ذكرنا في المجلس السابق المبارزات التي حصلت في بداية غزوة أحد. خرج من صفوف المشركين سباع ابن عبد العزة الخزاعي الذي كان يلقب بابن أم أنمار التي كانت خاتنة في مكة. خرج في مقابل هذا الرجل حمزة أسد الله وأسد رسوله، فخرج إليه فضربه بالسيف فقتله. ثم بعد ذلك خرج من صفوف المشركين حامل اللواء، وذكرنا أنه كبش الكتيبة طلحة العبدري، طلحة بن أبي طلحة العبدري كان حامل اللواء، وذكرنا أن حملة لواء قريش هم بنو عبد الدار، سيأتي الكلام عليهم لأن هناك أحداث متعلقة بحملة اللواء في هذه الغزوة وماذا حصل لهم، لأن المعارك من قبل كان يكون التركيز على حملة اللواء، إن سقط اللواء في الغالب يسقط الجيش، ولذلك إن سقط قام آخر ورفع اللواء، إن سقط قام آخر ورفع اللواء، وهكذا. فخرج الآن طلحة بن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار وكان على بعيره ويطلب المبارزة، وذكرنا ما حصل من الزبير رضي الله تعالى عنه، ركض حتى قفز على البعير وضم طلحة ثم أسقطه ثم ذبح. هذه المبارزة الثانية في بداية الغزوة. هنا لما حصلت هذه المبارزتان في بداية الغزوة، واثنان من كبار وشجعان المشركين قد ماتا، هنا اندلعت المعركة، خلاص الآن لا يوجد مبارزة، بدأ جيش المشركين بالإقبال على جيش المسلمين في القتال، فحمي الوطيس وقام الصفان في مقابلة بعض بعد المبارزتين. التركيز في البداية من المسلمين كانوا يريدون حملة اللواء، إن سقط اللواء سقط الجيش. فتعاقبت بنو عبد الدار وكلهم على حمل لواء المشركين، بعد قتل طلحة بن أبي طلحة الذي كان يحمل لواء المشركين الآن، لابد أن يعقبه رجل آخر من بني عبد الدار يحمل اللواء، لواء الجيش. فمباشرة أخذ اللواء عثمان بن أبي طلحة الذي هو أخو طلحة بن أبي طلحة، فحمله اللواء وتقدم، وكان شجاعا في القتال، وتقدم وهو يقول: إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندق. تخضب الصعدة، الصعدة ما معنى الصعدة؟ الصعدة الرمح. يقول على حملة اللواء إما أنهم ماذا؟ تخضب الرمح بالدماء أو تندق، خلاص تنكسر ويموت صاحبها، إما هذه وإما هذه. فأمسك باللواء ويريد القتال ويشجع، يرتز بالأشعار يشجع المشركين على القتال. هنا مباشرة حمزة رضي الله تعالى عنه، وكان في وسط المعركة، حتى نعرف هذا هو جيش المسلمين، هذا جبل أحد كله يا أخوان كبير جدا، ترى قرابة قالوا 9 كيلوات طوله، صحيح متعرج ولكن طويل جدا. وهذا جبل عينين الذي هو جبل الرماة الذي عليه عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه ومعه جمع من الصحابة قرابة 40، وهنا جيش المسلمين وهنا جيش المشركين، فالقتال أصبح في هذه الدائرة. فأقدم الآن المشركون يريدون القتال، الآن اللواء معه عثمان بن أبي طلحة، فحمل حمزة رضي الله تعالى عنه، كان في وسط المعركة، فحمل عليه، حتى جاء في الرواية هكذا، مباشرة ذهب إليه حامل اللواء فضربه بسيفه رضي الله تعالى عنه على عاتقه، العاتق هذا الكتف. جاء في الرواية ماذا فعل فيه به من شجاعته ومن قوته حمزة رضي الله تعالى عنه، ضربه ضربة على عاتقه بترت يده مع كتفه حتى وصلت إلى سرته. يعني شنو الضربة هذه يا أخوان؟ بترت الكتف واليد طاحت، الضربة وصل السيف إلى السرة، شوف الضربة، فضربه فقتله رضي الله تعالى عنه. ثم رجع رضي الله تعالى عنه لما ضربه والناس الآن حواليه، فقال رضي الله تعالى عنه وهو يفتخر بذلك، والفخر في هذا المكان محمود، كما كان يفتخر أبو دجانة رضي الله تعالى عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف في بداية المعركة، فبدأ يتبختر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. فقال حمزة بعدما ضربه فقتله، قال: أنا ابن ساقي الحجيج، تريد أن تقدم؟ لا والله، أنا أضربك فأقتلك، أنا ابن ساقي الحجيج، ينتسب إلى عبد المطلب إلى أبيه. رفع اللواء مباشرة بعد عثمان بن أبي طلحة، الآن كم واحد من حملة اللواء ماتوا؟ 2، طلحة ثم أخوه عثمان. حمل اللواء أبو سعد ابن أبي طلحة اللي هو أخوهم الثالث، الآن كلهم بنو عبد الدار، الآن هم الذين قالوا اللواء عندنا، أبو سعد ابن أبي طلحة، فحمل اللواء مباشرة. أشهر رامي عندنا عند المسلمين في ذلك الوقت من هو يا أخوان؟ وأول رامي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. مباشرة لما حمله يركز على حامل اللواء، فأخذ النبل فرماه بالنبل حتى ضربه على حنجرته ولسانه، حتى جاء في الرواية أنه أدلع لسانه، يعني سقط مباشرة، فظهر لسانه كلسان الكلب، كيف الكلب إذا لهث يخرج لسانه، فسقط فمات مباشرة. هذا الثالث الآن من حملة اللواء في بداية المعركة. بعد ذلك سقط اللواء الآن مباشرة، بنو عبد الدار حوالي بعض بجانب بعض، مباشرة الرابع ألا وهو مسافع ابن طلحة بن أبي طلحة ابن الأول كبش الكبير الكتيبة، مسافع وأمه كانت موجودة سلافة بنت سعد جاءت مع زوجها وأبنائها ولها قصة. فمباشرة قام الآن، أبوه مات وعمه وعم الثاني، الآن مباشرة مسافع ذهب إلى اللواء فحمله. من كان موجود أيضا من الرماة المشهورين في صفوف المشركين وهو من شجعان الصحابة؟ عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح رضي الله تعالى عنه من الأوس، وكان راميا وكان شجاعا رضي الله تعالى عنه. مباشرة الآن الصحابة يصفون الآن في الأرض، ومباشرة من يأخذ هذا ويرمي؟ فقال رضي الله تعالى عن من أخذ هذا لمسافع، فأخذ النبل السهم فقال خذها وأنا ابن أبي الأقلح، فرماه فأصابه، سقط الآن هو واللواء. طبعا أخذ فيه نفس، حملوه إلى أمه فقالت من قتلك وهو على آخر رمق؟ قال لا أدري، ولكن سمعت رجلا يقول خذها وأنا ابن أبي الأقلح. مات في المعركة بين يدي أمه، كانت مع النساء. بعد ذلك أخذ اللواء أخوه كلاب ابن طلحة ابن أبي طلحة. كم عددهم الآن؟ ها الآن خمسة، قبل قليل الرابع، هذا الخامس. هنا مباشرة الزبير رضي الله تعالى عنه انقض عليه بسيفه، مباشرة ركض ناحية اللواء فضربه بالسيف فقتله، فسقط اللواء. هذا الخامس الآن. السادس جاء أخوهم الثالث الجلاس ابن طلحة ابن أبي طلحة. شوف كل هذا في دقائق معدودة في بداية المعركة. مسافع ثم من يا أخوان؟ مسافع ثم قبل قليل ذكرنا، لا الأخوة الآن أبناء طلحة، مسافع كلاب ممتاز، والثالث الآن الجلاس. ثلاثة الآن، هذا الثالث من أبنائه الحين، ثلاثة فوق اللي هو طلحة وإخوان اثنين، هذول أبناء طلحة أمهم موجودة ثلاثة. فحمله الجلاس ابن طلحة ابن أبي طلحة. من الذي قتله؟ قتل قبل قليل الأخ الأكبر، وإلا بعاصم ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أيضا معه النبل، فقال خذها وأنا ابن أبي الأقلح، فرماه فضربه. حمل إلى أمه بآخر رمق، قالت من قتلك؟ قال لا أدري، ولكن سمعت رجلا يقول خذها وأنا ابن أبي الأقلح. تخيل ماذا حصل لهذه الأم. ولذلك عاصم رضي الله تعالى عنه الذي لقبه ماذا تكلمنا عليه، حتى كانت خطبة فقط في هذا الصحابي، تذكرون ما لقبه؟ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، لا تنسون هذا الاسم، بطل من أبطال الإسلام، لقبه حمي الدبر. تذكرت سالفة الآن حمي الدبر؟ طبعا في السرية التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام، سرية الرجيع، كان ممن قاتل العشرة الذين قاتلوا، ولكنه ماذا؟ أسر فأخذ إلى مكة. أمه لما سمعت، أم الجلاس وكلاب ومسافع، نذرت لما قال قتلني رجل يقول خذها وأنا ابن أبي الأقلح، نذرت أن تشرب الخمر في رأسي عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما أسر رضي الله تعالى عنه، أو عفوا لما قتل، كانوا يريدون أن يبيعوا جثة عاصم لسلافة حتى تبر بيمينها. فلما التمسوا جثته مع القتلى في سرية الرجيع وجدوا عليها الدبابير الدبر، فما استطاعوا أن يأخذوا الجثة حتى يبيعوها لسلافة، فقالوا نأتيه اليوم الذي يليه فنأخذ لعل الدبابير تذهب. فجاء من الليل سيل فأخذ الجثة إلى مكان لم يستطيع الكفار أن يأخذوا الجثة لسلافة، فلقب رضي الله تعالى عنه بحمي الدبر. لما علم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بقصة عاصم بن ثابت، قال عمر رضي الله تعالى عنه يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه قبل وفاته. قالها في عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح رضي الله تعالى عنه. إذا قتل الآن السادس الجلاس ابن أبي طلحة، قتله عاصم رضي الله تعالى عنه. هؤلاء ستة نفر الآن كلهم من بيت ابن أبي طلحة، الثلاثة الأخوة الكبار ثم أبناء طلحة كلهم ستة من بيت واحد، حملة الراية، وكلهم يرجعون إلى بني عبد الدار. مباشر بعد ذلك أيضا من بني عبد الدار وهو السابع ذهب إلى اللواء وهو أرطاه ابن شرحبيل العبدري من بني عبد الدار، فحمل اللواء. وإلا بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في وسط المعركة ويركض تجاهه ويضربه بالسيف فيقتله ويسقط اللواء. لما سقط اللواء ذهب إلى اللواء أيضا من بني عبد الدار شريح ابن قارض العبدري من بني عبد الدار، فحمله اللواء. فجاءه أحد الذين يقاتلون في صفوف المسلمين ويقال له قزمان، وقزمان معدود من المنافقين، خرج مع المسلمين يقاتل حمية وكان شجاعا في القتال. فذهب إلى حامل الراية اللواء فقتله، ولكنه معدود من المنافقين، قتل حامل هذا اللواء فسقط اللواء. حمله بعد ذلك أبو زيد عمرو ابن عبد مناف العبدري. هذا رقم كم يا أخوان الآن؟ لا تسعة الآن. حمله فجاءه قزمان مرة أخرى بعد أن قتل الثامن فقتله بسيفه وسقط اللواء. ثم حمل اللواء العاشر الآن ولد لشرحبيل ابن هاشم العبدري من بني عبد الدار، وكان قزمان قريبا منه فقتله كذلك. هؤلاء عشرة من بني عبد الدار قتلوا، كانوا يحملون اللواء فقط، ما هو قتال في وسط المعركة، فقط عند لواء المشركين عشرة، ستة من بيت واحد وكلهم يرجعون إلى بني عبد الدار. هنا لما سقط اللواء كان أحد موالي بني عبد الدار مولى حبشي اسمه صؤاب، وكان أيضا شجاعا، خرج معه مواليه بني عبد الدار. فلما سقط اللواء حمله صؤاب الحبشي وهو مولى لبعض بني عبد الدار، خرج معهم وحمل اللواء وأظهر من صنوف الشجاعة. ولا العادة الإنسان يهرب بعد عشرة يقتلون من بني عبد الدار، يهرب هذا المملوك. فحمل اللواء وأظهر من صنوف الشجاعة والقتال فقاتله، وكان يحمل اللواء فأتى إليه بعض المسلمين فضربوه على يده اليمنى وعلى يده اليسرى فقطعت يداه من صفوف المشركين. ومن شجاعته سقط بكل جسمه على اللواء، ما عنده يدين يحمل اللواء الآن، سقط اللواء، سقط على اللواء يريد حماية اللواء على الباطل، ويظهر كل ما لديه من أنفاس ينصر الباطل والعياذ بالله. شوف الهداية بيد الله عز وجل، كيف يعني يقاتل في كل ما يملك على الباطل. فسقط بكل جسده على اللواء يريد ماذا؟ حماية اللواء، حتى إنه كان يقول في آخر رمق: اللهم هل أعزرت، كما جاء في الرواية، ولكنه أعجمي اللسان يريد ماذا؟ يقول: اللهم هل أعذرت، ولكن يقول هل أعزرت لأنه أعجمي اللسان، ويريد ماذا أمام قومه وأمام مواليه؟ أنه قد أعذر، يعني فعل كل ما يستطيع حتى قطعت يداه وسقط بجسده على اللواء. بعد أن قتل صؤاب العبد الحبشي سقط اللواء على الأرض، لم يبقى أحد يحمل اللواء. عشرة، وهذا هو الحادي عشر الآن، من بني عبد الدار اللواء سقط. وفي الغالب إذا سقط اللواء حصلت الهزيمة. أين لواء؟ أين لواء الجيش؟ سقط. فكل من ينظر يقول إذن قتل أصحابي، قتل أصحابي، فتحصل الزعزعة في الجيش. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كتائب متفرقين في المعركة، هناك ميمنة وهناك قلب وهناك ميسرة، فكانوا رضي الله تعالى عنهم متفرقين كتائب في وسط المعركة رضي الله تعالى عنهم. فجاسوا العدو ضربا يمين شمال وسط، ما تركوا العدو يتقدم عليهم. خيل المشركين بقيادة خالد بن الوليد يريدون أن يدخلوا في صفوف المسلمين ويريدون أن يشقوا كتائب المسلمين. ثلاث مرات يريد خالد بن الوليد أن يدخل على المسلمين، وجدهم كالصف الواحد ما يستطيع، كلما دخل ردوه بالسيوف وبالرماح وبالنبل. وتعرفون على جبل الرمات، الرمات موجودون على عينين. ثلاث مرات كما جاء في الرواية يقبل يريد أن يشق صفوف المسلمين ما يستطيع، مرة ويرجع، مرة ويرجع، الثالثة ويرجع، ما استطاع بخيل المشركين أن يشق صفوف المسلمين. هنا المسلمون حملوا على الكفار فبدأوا يحسونهم ضربا، يقتلونهم بالسيوف وبالرماح وبالنبل رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. من بطولات الصحابة ما حصل من الصحابي الجليل أبي دجانة سماك ابن خرشة الساعدي الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وذكرنا طرفا من سيرته في الدروس السابقة، الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال من يأخذ هذا بحقه، فأخذه رضي الله تعالى عنه واعتم بالعمامة الحمراء. خلاص يعني القتال الآن اشتد. ممن أظهر صنوف الشجاعة رضي الله تعالى عنه أبو دجانة سماك ابن خرشة الساعدي الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أقبل رضي الله تعالى عنه وعليه العمامة الحمراء. يعرفون في المدينة إذا خرج من بيته ورابط العمامة الحمراء في شيء صاير، في قتال حصل سيقاتل، معروف رضي الله تعالى عنه بشجاعته. فكان معتصما بالعمامة الحمراء رضي الله تعالى عنه، ومعه سيفه الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يأخذ هذا بحقه. تخيلوا سيف معه أخذه بحقه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشق صفوف المشركين ويريد أداء الحق، حق هذا السيف. وكان رضي الله تعالى عنه يرتجز شعرا وهو يقاتل شاهرا السيف، مما كان يقول في المعركة، ومثل هذا الرجز يشجع المقاتل على القتال. كان يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه السيف وقال من يأخذ هذا بحقه. أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، النخيل اللي عند سفح الجبل، ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. الكيول يعني مؤخر الجيش، يقول ما أقوم في الكيول في آخر الجيش، إنما أكون في مقدم الجيش، أضرب بسيف الله والرسول رضي الله تعالى عنه، ويشق صفوف المشركين بسيفه رضي الله تعالى عنه. كما جاء في الرواية قاتل أبو دجانة رضي الله تعالى عنه، هذا بداية المعركة، حتى أمعن في الناس، ما يقابله أحد إلا ضربه بالسيف رضي الله تعالى عنه. فجعل أبو دجانة لا يلقى أحدا إلا قتله رضي الله تعالى عنه. وكان في المشركين، ويقص هذه القصة الزبير رضي الله تعالى عنه كما سيأتينا، كان في المشركين رجل لا يدع جريحا إلا ذفف عليه، يعني إن رأى جريحا من المسلمين أبد إلا ويقضي عليه بسيفه. قال فجعل كل منهما يدنو من صاحبه، حين هذا الشجاع من المشركين وأبو دجانة رضي الله تعالى عنه، الآن كل واحد شافه بعض من بعيد، جعل كل واحد يدنو من صاحبه، يعني أنا لك أنا لك، كل واحد يقول أنا جايك والثاني يقول أنا جايك، ها يدنون من بعض. وسط المعركة الزبير يرى، هو الذي يقص هذه القصة، يقول رضي الله تعالى عنه فدعوت الله، الزبير رضي الله تعالى عنه في المعركة يقول فدعوت الله أن يجمع بينهما. هذا ما خلى أي شجاع من المشركين يحتاج شجاعا من المسلمين، دعوت الله أن يجمع بينهما. قال فالتقيا فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته بالترس، ضرب هذا المشرك أبا دجانة، ولكن من تقدير الله عز وجل أبو دجانة معه الترس، ولا اتقاه بالدرقة، درقة ترس، فضرب السيف بترس أبي دجانة رضي الله تعالى عنه فعلق السيف، غص السيف في الترس. قال وضربه أبو دجانة فقتله، علق السيف في الترس، الآن السيف باليمين، فضربه رضي الله تعالى عنه فقتله. جعل أبو دجانة لا يرى أحدا إلا قتله رضي الله تعالى عنه، حتى انتهى شق الآن، ماذا شق؟ المشركين، صف المشركين كله، آخر صفوف المشركين كانوا النساء، النساء اللي يضربن بالدفوف يشجعن الرجال، ما كانوا في المقدمة، في الخلف يشجعون الرجال، قصف المشركين كله رضي الله تعالى عنه، حتى انتهى إلى نسوة في سفح الجبل معهن دفوف لهن، حتى جاء في الرواية فيهن امرأة كانت تضرب بالدفوف تشجع المشركين، ماذا تقول؟ نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق ونبسط النمارق أو تدبروا نفارق، شوف كيف يشجعون على القتال، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. وصل إليهم رضي الله تعالى عنه، ضرب 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 إلى أن وصل إلى النساء في آخر جيش المشركين، فأهوى رضي الله تعالى عنه، والزبير يروي هذه القصة، فأهوى إلى هذه المرأة التي كانت ترتجز بهذا الشعر، فأراد أن يضربها بالسيف، فكف يده، يا ها خلاص آخر طمر، فكف رضي الله تعالى عنه وتراجع. يقول الزبير رضي الله تعالى عنه فلما انكشف القتال، انتهت المعركة، قلت لأبي دجانة كل عملك قد رأيت، الضرب بالمشركين، القتل بالمشركين، كل شيء كنت أراك، ما خلا رفعك السيف على المرأة لم تضربها، يعني ايش معنى المرأة؟ خلاص هي التي تشجع المشركين، لماذا لم تضربها يا أبا دجانة؟ فقال رضي الله تعالى عنه إني والله أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة، حتى بوسط المعركة يقول أكرمت السيف، عطاني إياه النبي، ها أخذه بحقه، امرأة لا والله ما هي بحقه، هل أضرب شجعان المشركين؟ قال أكرمت رسول الله صلى الله سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة رضي الله تعالى عنه. شوف المروءة والرجولة حتى في وسط القتال، بعض الناس إذا حصل فيه حقد يمكن أقرب الناس إليه لو يجد يقطع بالسكين يقطعه، ولكن في أمور تدخل في المروءة في الرجولة في الشهامة العفو، حتى هذا مسألة العفو أصبح بعض الناس يضحك على صاحبه إذا عفا، مسكين أخطأ عليك عامل نظافة ولا غيره ولا كذا، شلون تخليه؟ والله لو بدالك أذبح ضرب، والله أسحب وقطة كذا ودي النظارة، أصبح العفو هذا آخر شيء، العفو عند البعض إذا كان الذي أمامك أعلى منك منصبا ما تستطيع عليه يقول ترى عفوت عنه، لا ما هكذا. فانظروا إلى مثل هذه الأخلاق من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مقبلين. أول شهيد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هو؟ صحيح البخاري. تفضل. سمية؟ لا، بغزوة أحد. تجزاك الله خير، قصدك يعني ما حصل في مكة صبرا آل ياسر، صح ولا لا؟ اي نعم. لا، السؤال في غزوة أحد. أول شهيد من المسلمين رضي الله تعالى عنهم هو عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنه. حتى هذه مثل الأسئلة تفيد حتى الشباب الصغار، تعملوا مثل المسابقات يتثقفون فيها. وكان له قدم صدق رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا في الدرس السابق عما حصل بينه وبين ابنه في الخروج إلى المعركة. يقول جابر رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح البخاري، لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شيء في حصل داخل عبد الله رضي الله تعالى عنه والد جابر، وهذا إحسان ظن بالله عز وجل. يقول: أنا أظن أنني سأكون أول قتيل في المعركة. قال: وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف همه وين، والله أنا أهم شيء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. أحب الناس إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أوصيك علي دين اقضه. هذا يدلكم يا أخوان على خطورة الدين. لابد على المسلم إذا أخذ قرضا دينا أول شيء أن يكون في نيته إعادة ذلك، سيعينك الله عز وجل. بعض الناس يأخذ وفي نيته عدم إعادة هذا الدين، حتى لو كان غنيا هو أحسن في حقك وأعطاك ذلك. سيموت شهيدا، ولكن يقول لابنه ويوصيه بالدين الذي عليه. قال: واستوصي بأخواتك خيرا. النساء ضعيفات، خاصة الخوات، إذا ما تزوجن ضعيفات، من يكون لهن؟ إذا الدنيا والناس والأجانب والغرباء كلهم عليهم، يكون الأخ عليهم أيضا. فلا بد أن يكون الأخ رقيقا على أخواته. بعض الناس يقدم الزوجة على الأخوات. نحن لا نقول بالظلم، ولكن لا تنسى أخواتك فإنهن ضعيفات. قال: استوصي بأخواتك خيرا. ولذلك جابر رضي الله تعالى عنه تزوج ثيبا، ما تزوج بكرا. لأجل ماذا؟ لأجل أخواته الصغيرات رضي الله تعالى عنه. لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ ذكر السبب لأجل ذلك، أخذ الثيب رضي الله تعالى عنه. قال جابر في آخر الحديث: فأصبحنا فكان أول قتيل. لما أصبحنا وكانت المعركة وجاءتنا الأخبار، لأن كان جابر من نظاري المعركة ينتظر أخبار المعركة، كان أول قتيل جابر رضي الله تعالى عنه. والد جابر اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه، والد جابر من الذين أبلوا بلاء حسنا في هذا الوقت، ومن الأبطال المغامرين بأنفسهم. غسيل الملائكة أكيد تعرفونه، من هو؟ واحد ثاني من الثاني؟ ها، خليها مفاجأة مع الدرس. حنظلة رضي الله تعالى عنه، وهو ابن أبي عامر، وأبوه أبو عامر الأوسي الذي كان يلقب بالراهب، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة حنقا وحسدا على الإسلام، لقب بالفاسق، مع أنه كان متراهبا يتعبد الله عز وجل، وقد يكون هو من أقرب الناس الذين يدخلون في الإسلام، ولكن دخل في قلبه ما دخل من الحسد. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مكة، وكان من المقاتلين في أحد، حتى إنه أول من تكلم فيه يقول لقريش انتظروني أتكلم مع قومي فإنهم سيأتون. فقالوا قبح الله هذا الرجل، ردوا عليه كلامه. ابنه رضي الله تعالى عنه صحابي جليل حنظلة ابن أبي عامر، وكان حديث عرس، توه متزوج. متزوج من؟ حتى نربط الأسماء ببعض، تزوج جميلة بنت عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، ولكن جميلة من الصحابيات الجليلات الأتقياء رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فكان حديث عرس رضي الله تعالى عنه. استأذن النبي لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنه. إلى الآن ما في حرب ما في قتال، خرج النبي للملاقات، ولكن كان حديث عرس وله عذره. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنه أن يبيت عند زوجته جميلة رضي الله تعالى عنها، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم. في الصباح سمع هواتف المعركة، لأن يعني قلنا الناس يسمعون الأخبار بالأطراف قبل المدينة هنا، فيأتون ترى بدت معركة، بدأت كذا قتال موجود فيه، فتجد من يريد أن يقاتل يذهب مباشرة إلى المعركة. فسمع في الصباح رضي الله تعالى عنه هواتف الحرب كما جاء في الرواية، وهو على امرأته رضي الله تعالى عنه. شوف يا أخوان كيف الصحابة، يعني هذه النفس عندهم رخيصة في سبيل الله. بعض الأحيان تجد الآن بسبب تعلقنا في الدنيا تجد أن النفس رخيصة لأجل الدنيا، غالية إذا قلت له أمر من أوامر الله عز وجل. قل يا فلان قصر ثوبك، النبي يقول كذا، يأتيك بعشرين عذر، مكروه ما هو واجب مدري. طيب على فرض مكروه زين، لماذا لا تبتعد عن المكروه؟ هذا أقل ما فيها. أعذار والله كذا، ما هو لكبر، ما هو لك أعذار، ما كانت موجودة عند الصحابة هذه الأعذار. تقول له أوامر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهي من نواهي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيك بقائمة أعذار عنده حافظها. ليش ما تصلي في المسجد يا لا ترى الفقهاء اختلفوا وقال وقال، يا أخي أقل ما فيها، أليست فضيلة عظيمة؟ أليست كل خطوة إلى المسجد فيها حسنة وتحط عنك سيئة؟ أعذار 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 أعذار، حتى إن الشيطان يسول للإنسان بعد ذلك إيش ترى ينام عن الصلاة، هي درجات سبحان الله، يمشي معك شيء 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 حتى تعبان الآن كذا ما يضبط المنبه ينام عن الصلاة بعد. شوف سبحان الله، وهو على امرأته سمعه، هو معذور الآن، ترى النبي صلى الله عليه وسلم عذره ولكن ما كان في قتال، سمع قالوا ترى في قتال عند أحد، هو في المدينة الآن رضي الله تعالى عنه. فلما سمع الهاتف ترى في قتال، البيوت صغيرة، في قتال عند أحد، ترى المسلمون الآن مع المشركين قتال، ويأتي هاتف المنادي بين البيوت، النساء يسمعن، يا الله يا رب يا الله يا رب تنصر المسلمين يا الله، وهو على امرأته. فجاء في الرواية لما سمع الهاتف هاتف الحرب انخلع من أحضانها وقام من ثوره إلى الجهاد مباشرة، خرج أخذ اللأمة وذهب إلى وسط المعركة رضي الله تعالى عنه، فأخذ يشق صفوف المشركين حتى خلص بدأ يقتل، شق صفوف المشركين. جاء في الرواية حتى وصل يا أخوان إلى قائد المعركة. من قائد المعركة عندهم في المشركين؟ أبو سفيان. حتى وصل إلى أبي سفيان ابن حرب وكاد أن يضربه بالسيف، خلاص وصل وصل ها خلاص يضربه بالسيف فيقتله قائد المعركة. هنا لما حصل ما حصل، وإلا بي أحد المشركين يرى حنظلة ويريد ها فوق أبو سفيان يريد أن يضربه، رجل يقال له شداد ابن الأسود، وقيل إنه أسلم بعد ذلك، والعلم عند الله عز وجل. إن كان أسلم فرضي الله تعالى عنه، وإن لم يسلم فلا نترضى على المشركين. وإلا بشداد بن الأسود في صفوف المشركين يقترب من حنظلة فيضربه بالسيف فيقتل حنظلة رضي الله تعالى عنه. جاز الله عز وجل حنظلة لأنه خرج من بيته جنبا لم يغتسل، جازاه الله عز وجل. وقتل المعركة لا يغسلون، فجازاه الله عز وجل أن غسلته الملائكة. يا أخوان إيش الفضل العظيم، رجل تغسله الملائكة، شوف الفضل العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن حنظلة، قال: إن صاحبكم تغسله الملائكة فسلوا صاحبته، يعني زوجته. جاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد المعركة: صاحبكم يعني حنظلة تراه تغسله الملائكة، ولكن لماذا غسلته الملائكة؟ سلوا صاحبته زوجته. فلما ذهبوا وسألوها رضي الله تعالى عنها جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة، وهو جنب، الصوت الشديد، صوت أن الحرب ترى موجودة، وهو جنب خرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة رضي الله تعالى عنه. من الذين يعني أبدوا صنوف القتال والبطولة والشجاعة في وسط المعركة في هذا الوقت عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة ابن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله، ما ترك أحدا أمامه إلا وقتله. هذا في بداية المعركة رضي الله تعالى عنه. ولكن قد خرج في صفوف المشركين وحشي، وهو مولى من يا أخوان؟ جبير بن مطعم. كان يريده ما تقاتل، خرج بمولاه وحشي، وكان ماهرا في رمي الحراب. قال له: أريدك أن تقتل حمزة عم محمد بعمي طعيمة، عمه قتل في غزوة بدر، ويريد من وحشي يقول له: لا تقاتل في المعركة، فقط أريد منك أن تقتل حمزة بعمي طعيمة. فكان وحشي في هذه المعركة وراء مثل الشجر أو الجبل الصغير على طرف ذلك، يريد الوقت المناسب حتى يقتل حمزة، وكان جزاء ذلك أن يعتقه يصبح حرا. جاء عن حمزة رضي الله تعالى عنه كان يقاتل في المعركة قتال السباع والليوث، يهد الناس بسيفه ما يبقي شيئا يمر عليه، أي شيء يمر عليه ما يخليه، مثل الجمل الأورق، اللون القريب من الغبرة يسمى الأورق، لا يقابله مشرك إلا وقضى عليه رضي الله تعالى عنه. وكان كما قلنا وحشي ينتظر الفرصة المناسبة لقتل حمزة رضي الله تعالى عنه. يقول وحشي، ووحشي كان وقتها كافرا وأسلم بعد ذلك، فهو صحابي رضي الله تعالى عنه، يقول وحشي، قال: وكمنت لحمزة رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح البخاري، تحت صخرة، وراء صخرة موجودة، وأنا أنظر وين حمزة يكون في المعركة. قال: فلما دنا مني رميته بحربتي، الحرب التي كانت معه، وكان ماهرا في رمي الحراب. قال: فأضعها في ثنته، الثنة بلغة العرب يعني العانة، وين شعر العانة؟ أعطاها في ثنته، وقيل ما بين السرة والعانة، هذه ثنة. فضربه في هذا يعني مكان خطير جدا. قال: فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه، فكان ذاك العهد به، الورك يعني ما فوق الفخذ، يعني ضربه على العانة تقريبا، فخرج ما بين الوركين، شوف خرجت كيف، فسقط حمزة رضي الله تعالى عنه في وسط المعركة. في رواية أخرى يقول وحشي رضي الله تعالى عنه لما رأى حمزة في وسط المعركة يقول وهززت حربتي، اللي يبي سميه حنا بالعامية اللي يبي شنو ينقش، شو يسوي؟ لابد يهزها. ها سيأتينا النبي عليه الصلاة والسلام قتل رجلا واحدا في حياته، تعرفون من هو؟ جزاك الله خير، هذه في آخر معركة أحد، فهز كما جاء في يقول الراوي قال فتطايرنا كما يتطاير الشعر، الصحابة اللي حول النبي عشان بس يثبت الرمية. يقول هنا وحشي يقول وهززت حربتي عشان يثبت الضربة بالضبط، قال حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه من وراء، قال وذهب لي ينوء، ينوء يعني ينهض متثاقلا، سقط بالأرض الآن، تخيل الحربة من الأمام وخارجه، قال ينوء يعني يريد أن ينهض ولكن بثقل رضي الله تعالى عنه، لينوء نحوي فغلب، طاح بعدها على طول ما قدر يقوم، قال وتركته وإياها حتى مات رضي الله تعالى عنه، قال ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة وإنما قتلته لأعتق. ما سوى شيء وحشي بالمعركة، ما قاتل أبد، رد بعدين أخذ الحربة ورجع إلى المعسكر. الرواية التي في البخاري حتى تتم الفائدة، الرواية السابقة هذه الأخيرة كانت في السيرة لابن هشام، التي قبلها رواية وحشي في البخاري، تتمت حديث البخاري يقول وحشي رضي الله تعالى عنه قال فلما رجع الناس رجعت معهم، لما رجعوا من الغزوة المشركون رجعوا إلى مكة، قال فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام ثم خرجت إلى الطائف، لما صار فتح مكة وكذا خرجت إلى الطائف، قال فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا فقيل لي إنه لا يهيج الرسل، النبي عليه الصلاة والسلام لا يهيج الرسل، قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الرسل الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام خرج وحشي معهم، قال فلما رآني قيل له ترى هذا وحشي ولكن جاءك مع الرسل ما يقتلها النبي عليه الصلاة والسلام، قال أأنت وحشي؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، فهنا تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت قتلت حمزة؟ فقال قد كان من الأمر ما بلغك يا رسول الله، هذا أمر قد حصل وكنت مشركا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ أنا تخيل النبي عليه الصلاة والسلام كلما رآه تذكر حمزة ومقتل حمزة وماذا حصل لحمزة، قال هل تستطيع؟ وهذا لا يعني أنه يمنعه حقا، لا كلا وربي، ترى فرق بين ما يستطيع أن يراه بسبب تذكر تلك المصيبة وبين أن يمنع حقا. بعض الناس يستشهد بهذه الحادثة بمنع حقوق، والله مرت علي بعض الحوادث بين زوج وزوجة، زوجة لا تكلم الزوج ولا تعطي حقوقه ولا كذا بسبب عمل معين حصل معه حقوق هذه، والعكس بالعكس، زوج لا يعطي المرأة حقوقها بسبب موقف فعلته، ويستدلون بماذا؟ هل تستطيع أن تغيب وجهك؟ لا، هذه حقوق الآن، كيف يمنع الرجل حقوق المرأة وكيف المرأة تمنع حقوق الرجل، ويستدلون بماذا؟ بهذه الحادثة، النبي لم يمنعه حقه، فرق. ولذلك الرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب الذي قتل أخاه زيدا فقال أنت قتلت زيدا؟ قال نعم. قال والله لا أحبك حتى تحب الأرض أو السماء الدم. عمر يقول لهذا الرجل. فقال يا أمير المؤمنين هل يمنعني ذلك حقا لي؟ أنت ما تحبني؟ خلاص يمنعك ذلك حقا لي؟ تمنعني من حقوقي إذا أموال أتت شيء معين؟ قال لا. قال الحمد لله إنما يأسف على الحب النساء. الحريم هي اللي تبكي على الحب وكذا، يعني مقصد إيش؟ لا يمنع الحق. فالنبي صحيح أنه لا يريد أن يراه ولكن لا يمنعه حقه. قال رضي الله تعالى عنه قال فخرجت، خرج ما يريد أن يري وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلم الكذاب، دعا النبوة وكان وقت الردة وقت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال قلت، يقول وحشي، لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله، يعني خرج إلى مسيلمة يريد أن يكفر عما حصل منه. هذا شيء طيب لما يكون للإنسان، بعض الناس يزهد مثل هذه الأعمال، قد تعمل عملا سيئا وترى أن كفارة هذا الأمر ليس أمرا شرعيا جاء بنص، ولكن تقول أريد عمل صالح يكون أعظم من هذا الشيء الذي فعلته مع أنك تبت إلى الله عز وجل، ولكن هذه تربية للقلوب. قل هو أمر واجب، ولكن انظر إلى الصحابة يريد عملا صالحا حتى يغطي ما عمله من ذلك العمل مع أنه لا يؤاخذ يوم القيامة، تاب إلى الله عز وجل، ولكن هي تربية للقلوب. قد تخطئ في حق رجل وتتوب إلى الله عز وجل وتفعل ويسامحك، ولكن تريد أن تعوض ما بدر منك من هذا الخطأ. فيقول وحشي رضي الله تعالى عنه يقول فقلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة رضي الله تعالى. انظر إلى تربية القلوب. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، يصف مسيلمة لما وصل عند اليمامة حرب هناك، يقول لقيته ولا على طرف مثل الجدار مثل الجمل الأورق مغبر من غبار المعركة، لما يقول كالجمل غبار المعركة كله عليه يقاتل وكذا، وشعره يقول ماذا؟ يقول ثائر الرأس، تعرفون الشعر الكشة اللي صاير من المعركة، هي البيضة سقطت، الخوذة، العمامة، من الغبار، تخيل شكله الآن، يقول ثائر الرأس. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه، ضربتها بالنص بين ثدييه حتى خرجت بين كتفيه. قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته، يعني اشترك في قتل مسيلمة. قتل حمزة رضي الله تعالى عنه كما وصفنا لكم في هذه الحادثة. وقد ومن تقدير الله عز وجل أن حمزة في ذلك الوقت كان جنبا، تعرفون في بعض الأحيان الذي ينام قد يجنب من احتلام أو غير ذلك، وكان حمزة هو الثاني الذي غسلته الملائكة، هذه من نوادر الأحاديث، وقد حسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يقول ابن عباس لما أصيب حمزة ابن عبد المطلب وحنظلة ابن الراهب، حنظلة ابن أبي عامر، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهما جنوبان، ذكرنا حادثة حنظلة، وحمزة رضي الله تعالى عنه من تقدير الله عز وجل أيضا كان جنوبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما، يعني الاثنين منه حمزة وحنظلة رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وحسن إسناده الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. ممن شارك في القتال موالي المسلمين، حتى الموالي كانوا يشاركون في القتال الشديد مع المسلمين. وممن أبلى بلاء عظيما الصحابي الجليل عقبة، كما جاء في الرواية، وجاء في رواية أخرى أبو عقبة مولى جبر ابن عتيك الأنصاري، وكان مولا من الموالي، كان من أهل فارس رضي الله تعالى عنه، من الموالي من أهل فارس، ومولاه الصحابي جبر بن عتيك الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال عقبة رضي الله تعالى عنه في الحديث: شهدت أحدا مع مولاي، يعني مع سيده جبر بن عتيك، قال: فضربت رجلا من المشركين، فلما قتلته قلت: خذها مني وأنا الرجل الفارسي. النبي يسمع. طبعا الحديث مختلف في صحته وإسناده، هناك من ضعفه مثل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهناك من صححه مثل حسين سليم أسد اللي هو أخرج مسند أبي يعلى الموصلي، وقف على بعض الروايات وصحح هذا الحديث، فقال: خذها وأنا الغلام الفارسي. وهذا فيه فقه، وذكره أبو داود في سننه وبعض من جمع في الأحاديث، لما قال هذا الغلام: خذها وأنا الغلام الفارسي، بلغت هذه المقولة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا قال: خذها وأنا الرجل الأنصاري، فإن مولى القوم من أنفسهم. حتى نعرف من يتكلم بالأنساب وغيره وكذا، حتى يربط هذه بتلك. المولى قد ينسب نفسه، وتعرفون يعني حتى في مسألة الجنسيات أو دخول الدول أو غيرها، فمثل هذه الأمور تنسب. فقال: فإن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن مولى القوم من أنفسهم. يعني هل قال النسبة أفضل من النسبة إلى فارس تقول وأنا الغلام الأنصاري؟ لأن سيده من الأنصار جبر بن عتيك رضي الله تعالى عنه. من القصص التي وردت في غزوة أحد، وننبه أنه لم يأتي لهذه القصة إسناد المتصل، قلنا نحن إذا ذكرنا إذا كان في شيء ضعف نذكره حتى يتنبه، ولكن جل من ألف في السيرة ذكر هذه القصة من بداية، ابن إسحاق، ابن هشام الواقدي، كل من ألف ذكر هذه القصة، ولكن وقوفا على إسناد لم يوجد لها إسناد متصل، وهي قصة خير يهود. رجل من هو؟ مخيريق. ممتاز، من اللي قال مخيريق؟ جزاك الله خير. هذه القصة لم يوجد لها إسناد متصل، ولكن جل من ألف في السيرة ذكر هذه القصة، ونذكرها من باب الفائدة. كان مخيريق حبرا عالما من يهود بني النضير، وقيل من بني قينقاع، وكان رجلا غنيا كثير الأموال، وعنده بساتين يعني مزارع في المدينة من النخل، وكان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته التي كانت يهود تعرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وبما يجد من علمه، لأنه كان حبرا عالما من اليهود، وغلب عليه إلف دينه فلم يزل على ذاك، يعني من شدة حبه لدينه ما زال على ديانته، على اليهودية، لم يدخل في الإسلام، حتى إذا كان يوم أحد، وكان يوم السبت 15 من شوال، لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليقاتل، فقال لقومه بني النضير: يا معشر اليهود، والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق، فقالوا إن اليوم يوم السبت، واليهود تعرفون يعني على تفاصيل عندهم لا داعي لشرحها، لا يقاتلون يوم السبت، لا يعملون يوم السبت، فقالوا إنه يوم السبت شلون تقاتل؟ فقال لا سبت بعد اليوم. ثم أخذ سلاحه وخرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأحد، وعهد إلى من وراءه من قومه قال إن قتلت هذا اليوم فما لي لمحمد يصنع فيه ما أراه الله عز وجل. كل الأموال التي لديه والبساتين من النخيل وغيرها قال إن قتلت فهي لمحمد يصنع فيها ما أراه الله عز وجل. فذهب فقاتل مع المسلمين فقتل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي، لأن قلنا القصة لا يوجد لها إسناد متصل صحيح ولكن مشهورة عند أهل السير، قال النبي صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود. وقد اختلف أهل العلم هل مخيريق لما خرج وقاتل وقتل هل أسلم واستشهد أم كان على ديانته وقتل؟ قولان لأهل العلم، والله أعلم به بالصواب، ولكن فيما روي قال النبي صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود. ثبت رماة المسلمين على الجبل في هذا الوقت إلى الآن، وكان يريد خالد بن الوليد في كل هذا الوقت يريد أن يقتحم، ولكن الرماة ثابتون بالنبل لا يستطيع خالد بن الوليد أن يشق صفوف المسلمين، فرجع كلما دخل رجع مرة أخرى. لما قتل أصحاب اللواء من المشركين وشد المسلمون على المشركين انكشف المشركون منهزمين، بدأوا يتراجعون من أحد، وكانت نساؤهم في ذلك الوقت يدعون بالويل، وتبعهم المسلمون بأسلحتهم. فأنزل الله عز وجل في هذا الوقت بداية المعركة نصره على المسلمين وصدقهم وعده، كما في سورة الآيات في سورة آل عمران سنذكرها بإذن الله عز وجل. فحسوهم بالسيوف، يعني ذبحوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن موقع المعركة. يقول الزبير رضي الله تعالى عنه والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب. الخدم يعني الخلاخيل، مو خدم يعني خادمات، الخلاخيل. قال والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة، زوجة أبي سفيان أم معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعد ذلك أسلموا، وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير. ويقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه رأيت النساء يشتددن، يعني يسرعن في الهروب، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن، من حاشين اللي كانوا يضربون بالدفوف. كانت الدولة والنصر في أول النهار للمسلمين على الكفار، وانهزم الكفار بدأوا ينهزمون، ولذلك قال الله عز وجل في سورة آل عمران ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، كنتم تذبحون فيهم بإذن الله عز وجل في بداية المعركة. ثم سنذكر ماذا حصل بعد ذلك. من شدة ما لقي المشركون، وهذا من العجب يا أخوان، شوف بداية المعركة، وهذه اللفظة في صحيح البخاري، انهزم قوم من المشركين حتى لحقوا بالطائف. شوف وين رجعوا، الطائف ترى قريب من مكة يعني بالنسبة للمدينة، يعني من شدة ما كان المسلمون أقوياء في بداية المعركة هرب طائفة من المشركين حتى وصلوا الطائف، حديث في صحيح البخاري. هنا لما انتصر المسلمون وبدأ هروب المشركين إلى الخلف بدت الغنائم في وسط المعركة. لما رأوا أخوي أبو يوسف ورا يقول جاهزين، ها إذن نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل بقية أحداث المعركة في المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.